بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب الذي فيه مجموع من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في العلم وأدب الطلب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الجامع: لا يبذل العلم للجهلة الذين يفهمون منه ما يضرهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: ينبغي للمحدث ألا يشهر الأحاديث التي يتشبث بظاهرها أعداء السنن من الجهمية وأهل الأهواء، والأحاديث التي فيها صفات لم تثبت، فإنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. فلا تكتم العلم الذي هو علم، ولا تبذله للجهلة الذين يشغبون عليك أو الذين يفهمون منه ما يضرهم.
يا الله، هذه قاعدة عظيمة. أعد يا أحمد، هذه قاعدة عظيمة يا إخوان، انتبهوا إليه. ينبغي
للمحدث ألا يشهر الأحاديث التي يتشبث بظاهرها أعداء السنن من الجهمية وأهل الأهواء.
تمام. لأنهم يفهمونها على غير مرادها، فينبغي أن تشهرها لهم. طيب، قد يقول قائل: لكن هذا فيه الكتمان. نقول: كتمان العلم أحيانا للمصلحة أمر مشروع ثبتت به السنة. حديث معاذ المعروف في الصحيحين: أفلا أبشرهم؟ قال: لا تبشرهم فيتكل. فبعض الناس لو سمع هذا الحديث منك سيتكل، وهو علم وهو دين بلاغ، ولذا أخبر بها معاذ عند موده تأثما، يعني خشية أن يكون ممن يكتم هذا. ومعنى ما قاله النبي موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في كذا. فإنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ القلوب إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا عند الخوارج كل الأحاديث التي فيها ماذا؟ التي فيها حسن الظن بالله وعدم تكفير العاصي وإن زنى وإن سرق، لا تحدث الخارجي ب لا يزن الزنا، احنا جو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا ترجعوا بعد كفارة. إنما تحدث عند الخوارج: وإن طائفة من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، حدثه بتقتلك الفئة الباغية، حدثه بي وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، حدثه بهذا. فإن في هذا رد عليه، فإن في هذا ردا على منهجه هو وفهمه هو، لأنه يشتط من هذه الأحاديث. من هنا ثبت أن بعض الناس أنكر على بعضهم تحديث، يقول يعني الحسن أنكر على أنس تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، لما النبي صلى الله عليه وسلم سمر عيونهم وألقاهم في الحارة وغير ذلك. فلهذا كن حريصا في التحديث بالأحاديث والنصوص إلى الناس، فلا تأتي عند واحد مثلا هو لا يعظم الصحابة وعنده انتقاص، فتحدث عنده بأن الغامدية قد زنت، وجد الزنا في الصحابة، هذه الغامدية قد زنت، وهذا معز قد زنى، وهذه المرأة المخزومية، وتجمع كل هذا في سياق واحد، وهذا المخزومية قد سرقت، وهذا معاوية قد وعلي قد تقاتلا، وهذا وهو ينتقص. لا ينبغي. ولهذا قال: ألا يشهر الأحاديث التي يتشبث بظاهرها أعداء السنن من جميع أهل الأهواء، والأحاديث التي فيها صفات لم تثبت، فإنك لن تحدث قوم حديث لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة. ليه تذكر هذه الأحاديث التي هذه الأحاديث التي فيها صفات لم تثبت؟ لا تحدث، فإن البعض قد يأخذها ويقول بظاهرها فيصف الله بما لا يليق به بزعم أن هذا حديث. فلا تحدث بهذا، فلا تحدث بهذا. فلا، اسمع بقى الخلاصة، فلا تكتم العلم الذي هو علم. من حيث العلم لا تكتمه كتمانا يغيب عن الأمة. ولا تبذله للجهالة الذين يشغبون عليك أو الذين يفهمون منه ما يضره. يبقى أنت لن تحدث محمدا لكن ستحدث أحمد، لن تحدث محمدا في الجلسة هذه بهذا الحديث لكن ستحدثه في الجلسة القادمة. يبقى أما العلم الذي هو علم لا تكتمه، لكن من جهة بذل العلم فانظر من ستبذل له العلم، يتحمل هذا أو لا يتحمل هذا، تحمل أو لا تحمل. فإذا انظر إلى من تحدثه، هتحدثه بحديث هو سيفهم خطأ وبالتالي سيدعم قاعدة الباطلة أم ماذا؟ أو سيتهاون أو إلى آخره. من كان آخر كلمة لا إله إلا الله دخل الجنة عند المرجئة أصلا. لكن بين خطورة المعاصي. فلهذا عند الخوارج تحدثهم بحديث المرجئة، وعند المرجئة تحدثهم بالأحاديث التي يستدل بها الخوارج، عند الجبرية ستحدثهم بالأحاديث التي يستدل بها القدرية، عند القدرية ستحدثهم بالأحاديث التي يستدل بها ونصوص التي تستدل بها الجبرية، وهكذا. فانظر، وهذا أمر معلوم معروف حتى يا إخواني، ليس في النصوص فقط بل في جميع المعلومات، في جميع المعلومات. بمعنى لا تأتي إلى واحد تحدثه مثلا واحد لا يفهم مثلا، يعني ممكن واحد مثلا تقول يجب، نعم يجب، يا رجل يجب التبليغ، هو أصلا بيتهمك أنت عميل أمن دولي، وبعدين تيجي عنده تقول له يجب اصلا احنا نبلغ في دواعش ونبلغ مش عارف في ايه ولازم وكذا، بس كده انت ثبتت له انه ايه، ان انت اصلا عميل وان انت مخبر مثلا 100%. لكن ان تعلم طلابك ان تبين الحكم الشرعي هذه مساله اخرى، وانه يجب، وان من لم يبلغ عن هؤلاء فهو يأوي محدثا. لكن عند الحج محمد اللي انت تهمتك عنده اصلا ان انت رجل مخبر، ما ينفعش تقول الحكم. ليه؟ والله العظيم اقسم بالله اخبرني كده، اخبرني بيبلغ، والله انا بقول بجيب حاجه، انا بقول لكم كده الراجل ده مخبر، هو قال لي كده، وكان بمحضر الاستاذ ابراهيم ومحضر يونس ومحضر كذا، كان موجود. مش كده يا استاذ ابراهيم؟ مش هو قال يجب ان احنا نبلغ، وانا نفسي بلغت في ناس، مش هو قال كده؟ شوف يا جماعه، خلاص بقيت انت مخبر عند الناس، ما عدت الشيخ. طيب يا جماعه انا مخبر بحق ولا مخبر بباطل؟ ما يعنيهمش هذا لا يعنيهم، هذا لا يعنيهم. فمش كل شيء يحدث فيه، زي واحده مثلا اخ خطب مثلا اخت، خلاص طبعا ممكن يكون هي في الاعداديه كلها ماضي، ولا هو كان في الاعدادي مثلا، يعني زي ما انت شايف العيال بيحبوا بعض كده ولا اي حاجه مثلا كده، هي بقى شايفه ان لازم من الدين انها تقول له، يعني قاعدين في قعده الصفاء كده بيشربوا كوبتين شاي مع بعض، قالت يعني برضه عشان ما اكون شيخين ليك ولا يعني حاجه في حياتي يعني خفيه عنك، انا كنت في الاعدادي كنت بحب والد اسمه بولوز، او انا كنت في الثانوي مش بحب مش عارف ايه وكان ايه وكان ايه وكان ايه، بس الحمد لله والحمد لله انا ما اخطاتش، هو كان بس عباره عن جوابات بس. يا خبر ابيض، ايه الراجل هيمسك كوبايه الشاي يكسرها في الارض وخلاص بقى، ويبقى يعني جد بقى عشان كنت مر، وما يجي مر من الشارع هيقول ده هي مرة من الشارع عشان كذا، ولو نزل تشتري منه مثلا خلاص انتهت انقلبت الحياة. من الذي قال لك بأن هذا من العلم الذي يجب بذله؟ ده هذا يجب كتمان، وهذا يوقع حصلت ولا ما حصلت يا اخوان؟ حصلت، هذه وقع حصلت. فلا ينبغي الإنسان يقول لإخوانه ماضيا هم يجهلونه، مثلا كان في مخالفات، او مثلا يخبر بواقع ما كان ينبغي ان يقوله مثلا، انما الانسان يستر على نفسه اخوان، يستر على نفسه مثل هذه الاشياء، وحتى يعلم اخوانه عنه الشيء الحسن، لانه لا يجب على الانسان ان يقول مثلا. لكن في نفس الوقت لا يتشبع بما لم يعطى، يتشبع يقول أنا سلفي من الصغر، أنا كنت أنا في حياتي، لا أبدا لا يتشبع بما، فلا يكذب ولا يخدم. نعم.
قال الجامع
ابن ما نبع عليه القاعدة لما قال مثلا أن طلب علم يجي أمام العامة يقول أنا مثلي كذا جاهل، والله أنا أجهل كذا، وأنا يعني لست بالعالم ولست مثلا بالشيخ، عند الجهلة سوف يقولون طيب على ما تخطف فينا وعلى ما تعلمنا، لكن هذا إنما له مقام يعرفه بعض الناس. فلما الإنسان يقول مثل هذا الكلام بين طلبة العلم يعرفون هذا ويقدرون هذا، لكن إذا قاله أمام العوام فقد، ولهذا أمام العوام قد تتكلم بملالة، قد تتكلم بأمام طلبة العلم في بعض الأمور. فأنا مثلا ممكن أقول أنا معي الحمد لله يعني دكتوراه، أو معي مش عارف إيه، أو مثلا كذا، أو أنا مثلا درست كذا أو عملت كذا، من باب أن تطمئن هؤلاء، أو قد تذكر بعض الفضائل لك والمآثر لك في بعض المواضع التي ترفع بها بعض الإيه الإشكالات. إذا مثل هذه الأمور عموما لابد أن يكون الإنسان فقيها بها. ولهذا جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته في الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا إيه لقطع هذا البلعوم. نعم.
قال الجامع العلوم الباطلة كثيرة جدا فلتحذر. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى إن العلم الواجب يجب بثه ونشره، ويجب على الأمة حفظه، والعلم الذي في فضائل الأعمال.
العلم الواجب 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 يجب فيه أمران، يجب من عالمه بثه، ويجب من الأمة ماذا؟ حفظه. نعم.
والعلم الذي في فضائل الأعمال مما يصح إسناده يتعين نقله.
العلم الذي في فضائل الأعمال مما إيه؟ مما إيه؟ يصح إسناده يتعين نقل، لأنه دين، الدين فضائل وأحكام وعقائد، كل شيء دين. اليوم أكملت لكم دينكم، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يبقى داخل في الدين، كل شيء دين يدخل في الدين، فهذا لابد أن يكون مما يصح إسناده. نعم.
ويتأكد نشره، وينبغي للأمة نقله.
تمام.
والعلم المباح لا يجب بثه، ولا ينبغي أن يدخل فيه إلا خواص العلماء.
تمام.
والعلم الذي يحرم تعلمه ونشره علم الأوائل وإلهيات الفلاسفة وبعض رياضتهم بل أكثره، وعلم السحر والسيمياء والكيمياء والشعبذة.
والعلم الذي يحرم تعلمه ونشره، هناك علم يحرم تعلمه ونشره، والعلم المتعلق بمحرم، وهناك المتعلق بالمستحب. من جهة العلم به فهو فرض كفاية، لأن دين، دين من جهة أصله. أما مفرداته وأحاده وتعلق بعض الناس قد يتعين على البعض وقد لا يتعين. نعم.
علم الأوائل وإلهيات الفلاسفة وبعض رياضتهم بل أكثره، وعلم السحر والسيمياء والكيمياء والشعبذة والحيل ونشر الأحاديث الموضوعة وكثير من القصص الباطلة.
المراد بالكيمياء اللي هو الكيمياء، المراد بذلك الأمور التي كان يحصل بها تزييف وتغيير حقائق في أعيان وكذا، مش الكيمياء اللي عندنا كب اتنين يد اسمه ايه يد اتنين كب مش عارف، ولا كب اتنين يد الف اربعة ولا مش عارف ايه زمان، مش هذا يعني العلم الذي يحصل به النفع. يعني بعض الناس يفهم من كلام العلماء هنا ان علم الكيمياء، انت مدرس كيمياء حرام، هذا حرام، لا، انما الكيمياء اللي كانت عندهم اشياء يحصل بها التزييف والبهرجه وغير ذلك مما لا يكون من حقائق، فقد يجعل غير الذهب ذهبا، وقد مما يحصل وتوصل به الى هذا التزييف. نعم. نعم. وفين وبعض رياضتهم ايه الهيئات الفلاسفه وبعض رياضتهم، الرياضة مش مقصود علم الرياضة الحلوة والحساب، الرياضة زي الذوق زي الفراسة زي كذا، هذه الرياضات يعني أحوال، أحوال وهي أحوال باطلة. نعم.
ونشر الأحاديث الموضوعة،
رياضة نفسية على كذا 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 يحصل الله كذا كذا من الفضل. نعم.
ونشر الأحاديث الموضوعة وكثير من القصص الباطلة أو المنكرة،
ولا يجوز ذكر حديث الموضوع ولا تحديث الأمة به إلا لتعليم الأمة أنه موضوع، ولا كذلك الحديث الضعيف دون أن تبين ضعفه. نعم. فإن كان ستذكر إسناده برئت ذمتك، لكن الذي نرى أن هذا كان في عصر الإسناد، وأن القاعدة أنه من ذكر الإسناد برئت ذمته، هذا كان في عصر الإسناد يوما كان الناس يعرفون الإسناد ضعيف صحيح بذكر الإسناد. إنما اليوم الناس ما يعرفون الأسانيد، ولهذا الإنسان لو ذكر حديثا ضعيفا اليوم للتنبيه على ضعف لابد أن ينبه على ضعف، أو يقول هذا الحديث ضعيف ولكن المعنى الموجود في هذا الحديث الصحيح وجد فيه كذا وكذا وكذا. يبقى من باب تعريف الأمة حاجتين: تعريف الأمة المعنى الصحيح من النصوص الأخرى، وتعريف الأمة أن ما ورد من حديث في هذا هو حديث إيه؟ ضعيف. نعم.
وسيرة البطال المختلقة
باب النصح، ولهذا كان المحدثون يحفظون ليس فقط الصحيح بل يحفظون الصحيح ويحفظون الضعيف لتمييز الصحيح عن الضعيف وتعليم الأمة إيه؟ ذلك. نعم.
وسيرة البطال المختلقة وأمثال ذلك، ورسائل إخوان الصفا، وشعر يعرض فيه إلى الجناب النبوي، فالعلوم الباطلة كثيرة جدا فلتحذر، ومن ابتلي بالنظر فيها للفرجة والمعرفة من الأذكياء فليقلل من ذلك وليطالعه وحده، وليستغفر الله تعالى، وليلتجئ إلى التوحيد والدعاء بالعافية في الدين.
هو هذا الذي ينبغي أن يقول: وليستغفر الله وليلتجئ إلى التوحيد والدعاء بالعافية من الدين، ولكن لا يقول فليقلل من ذلك، لأن مثل هذا الفرجة والمعرفة وكذا هذا محرم طالما علم محرم. إنما لو كان لمعرفة الباطل وتمييزه للأمة وتعريف الأمة بهذا الباطل فهذا مما يتعين على العالم به نصحا للأمة، الدين النصيحة. نعم.
وكذلك أحاديث كثيرة مكذوبة وردت في الصفات لا يحل بثها إلا للتحذير من اعتقادها، وإن أمكن إعدامها فحسن، اللهم فاحفظ علينا إيماننا، ولا قوة إلا بالله.
نعم.
قال الجامع: مقامان مذمومان. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات، فما ينكر الثابت منها منفقه، وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان. المقام الأول تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب، فما أولها
بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان. المقام الأول
تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب، فما أولها السلف ولا حرفوا ألفاظها عن مواضعها، بل آمنوا بها وأمروها كما جاءت.
آمنوا بها نصا وأمروها كما جاءت باللفظ والمعنى، فهي جاءت لمعاني، فاستوى على العرش استوى، نؤمن بهذا النص ونمره كما جاء من جهة المعنى، ونفوض الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. فأمروها كما جاءوا تساوي الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هكذا جاءت، وهي جاءت لمعاني، ولهذا الذي يأخذ من هذه العبارة أمروها كما جاءت من جهة الألفاظ فقط فهذا يخالف أمروها كما جاءت، فهي ما جاءت ألفاظا إنما جاءت ألفاظا ومعاني، ولهذا أمر الله بالتدبر فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فلو لم تكن المعاني مرادة من هذه الألفاظ لما كان للتدبر الذي هو متعلق بالمعنى، ما قال فاحفظوه، لما قال ليدبروا آياته، ما قال ليحفظوا آياته، لما قال ليدبروا. والتدبر لغة الإيه؟ الفهم. نعم.
المقام الثاني المبالغة في إثباتها وتصورها من جنس صفات البشر وتشكلها في الذهن، فهذا جهل وضلال، وإنما الصفة تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف عز وجل لم نره ولا أخبرنا أحد أنه عاينه، مع قوله لنا في تنزيله ليس كمثله شيء، فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفية البارئ تعالى الله عن ذلك؟ فكذلك صفاته المقدسة نقر بها ونعتقد أنها حق، ولا نمثلها أصلا ولا نتشكلها.
يعني نتبرأ من مقامين: مقام التعطيل ومقام التمثيل. والتعطيل أقسام: إما تعطيل اللفظ وإما تعطيل المعنى الحقيقي. ولهذا فالمعطلة الجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات، والمعتزلة الذين عطلوا الصفات وآمنوا بالأسماء على أنها أعلام مجردة، والأشاعرة الذين عطلوا بالتحريف فحرفوا الكلمة عن مواضعه. قابلهم الممثلة الذين غالوا في الإثبات فلم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم.
قال الجامع: أعط القوس باريها. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: نحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل.
الله أكبر. شوف يا إخوان سبحان الله، العلماء دائما يقولون بالكلام الجميل المنضبط: نحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل. قد يخطئ العالم من النقاد في حكمه، ولهذا قالوا: المثبت مقدم على النافي، وصاحب العلم مقدم على غيره. لكن مع عدم ادعاء العصمة هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل. لما نقول الصحابة ليسوا معصومين، ها، ليس يعني هذا القدح، بل إننا ننفي عنهم ما يجب نفيه وهو ادعاء العصمة فيه، فننفي عنهم أنهم معصومون، لأنه ما يجوز أن تصفهم بأنهم معصومون أبدا. يبقى تنفي عنهم ما أوجب القرآن والسنة عليك أن تنفيه، لكن لا تنقص قدرهم وتقول: لا أحد أفضل من الصحابة، فهم خير الأمة، بل خير أمة، مش خير الأمة فقط، هم خير هذه الأمة، بل هم خير أمة باعتبار سائر الأمة. فإذا كانت هذه الأمة أفضل الأمم فأفضلها من؟ الصحابة، ولهذا الصحابة أفضل الأمم. والأفضلية فيما بعد الصحابة، في من بعد الصحابة، شرطها اتباع الصحابة. إذن عاد الفضل إلى الصحابة، فهم أفضل الأمة وأتباعهم أفضل الأمة بعدها، وليست الفضيلة في من بعدهم منفصلة عن فضيلتهم، فهم أفضل الأمة بأنفسهم وأعماله، وأفضل الأمة بعدهم من كان على منهجهم. إذن الفضل فيهم وفي من بعدهم لا يخرج عنه. هذا بعد في الفضائل، انتبهوا، هذا بعد في الفضائل. فهم أفضل أمة بأنفسهم منهجهم. طيب من جاء بعدهم؟ الفضل فيهم شرطه ماذا؟ أن يكون متبعا لهم. طيب الدليل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا فضل مستقله، والذين اتبعوهم، الضمير يعود على من؟ تبعوهم، على الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضاهم. إذن الفضل في هذه الأمة لا يخرج عن الصحابة يا حسام. كيف؟ أولا أنهم الصحابة بأنفسهم المهاجرون والأنصار هم أفضل الأمة، هذا لا خلاف فيه. طيب الفضل في من بعدهم شرطه اتباع الصحابة. إذن عاد الفضل في الأمة من أول الصحابة إلى قيام الساعة إلى ماذا؟ إلى الصحابة، إما استقلالا وإما إبراهيم تبعا، إما استقلالا وإما تبعا. فرضي الله عن الصحب الكرام الذين جعلهم الله عز وجل خير الأمة، وجعل أتباعهم خير الأتباع. لهذا قال النبي: ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نعم.
وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضد عليه بنجذيك ولا تتجاوزه فتندم.
الله أكبر. علماء الأمة الذين هم أتباع النبي والصحابة أئمة الجرح والتعديل الذين تبوأوا المكان، والله أعلم حيث يجعل رسالته. رحم الله الأئمة أصحاب الشأن الذين تكلموا في الرجال بالجرح والتعديل بما أعطاهم الله من الميزان الذي لا يعرف التحريف والتبديل، وإنما يعرف موافقة التنزيل. نعم. طيب، ومن شذ منهم
فلا عبرة به، فخل عنك العناء وأعط القوس باريها، فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر.
الله أكبر. فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. لولا الحفاظ الأكابر الذين حفظت بهم السنة وميزة صحيحها من سقيمها، لخطبت الزنادقة على المنابر ناسبين خطبتهم إلى رسول الله مما لم يقله رسول الله. لكن عند كل قول منسوب إلى الرسول لم يقل عالم بل علماء ينفون ذلك عنه. ولولا الحفاظ الأكابر بفهمهم لخضبت الزنادقة على المنابر بفهومهم، فحفظ الدين فهما وحفظ الدين لفظا بالأكابر الحفاظ الذين حفظوا لنا اللفظ والمعنى، ولولاهم لخطبت الزنادقة على المنابر. ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول، فنعوذ بالله من الخذلان. يعني ايه معنى هذا؟ طب ايه الاشكاليه حينما يخطب خاطب من اهل البدع بسيف الاسلام ولسان الشريعه وبجاه السنه وباظهار متابعته؟ طب اذا الاشكاليه قول يا استاذ ابراهيم. ناسبين ذلك. تمام. يعني الخارجي سوف يخرج عن المنبر يعظم شعائر الله، قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، قال رسول الله كما جاء في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والنبي أفصح العرب وأصدق العرب وأنصح الناس، فإذا انتفى الإيمان فليس بعد النفي إلا الكفر وكذا. إذن سيظهر السنة كلام بلسان السنة وبجاه السنة ومتابعة الرسول وتعظيم التنزيل وغير ذلك. ولولا الحفاظ الأكابر والعلماء النقاد وأهل السنة لخطب هؤلاء بهذه المادة فاقتنع بها الناس وتبعهم فيها الناس. ولهذا حراسة الشريعة وصيانة الملة كان من أوجب الواجبات، وكان الجهاد بالسنة أعظم من الجهاد بالسيف، وكان الجهاد بالسنن أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو. ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. لولا أهل السنة لتمكن الإخوان، لولا أهل السنة لتمكن التبليغيون، لولا أهل السنة لتمكنت المعتزلة، لولا أهل السنة. فإن أهل السنة لهم سنة عند كل فتنة يظهرونها لأنهم تربوا عندها. فإذا مات الرجل من أهل البدع نطق أهل السنة، وإذا قعد أحد من أهل البدع نطق أهل السنة، وإذا ولهذا يبقى أهل السنة مدحورين، يبقى أهل السنة غير أهل السنة أهل البدع يعني منبوذين ما قام أهل السنة بالواجب عليهم. ولهذا جاهل من نصح رجل السنة ألا يتكلم في أهل البدع. أو أن يقلل الكلام في أهل البدع، فمن جهله أوتي إذا كان ينتسب إلى السنة، ومن بدعته وخبيئته أوتي إن كان من أهل البدع. لكن لا ينطق سلفي قط ما عاش ناصحا أحدا من أهل السنة أن يترك الكلام في أهل البدع أو قلل الكلام في أهل البدع، كالذي يأمره أن يتولى يوم الزحف بغرض الحرص على النفس، وهو يجهل أن بذل النفس هنا واجب على العين، لأن الجهاد يجب عينا إذا التقى الصفان، بزعم أنه يتكلم بالنص. لكن ننصح ثم ننصح ثم ننصح من لم يتكلم أو قلل الكلام. فالإخوان بجوار مسجدي والتبليغ عن يمينه والجامع عن يساره والصوفي فوقي الذي يبيع أشعاري والذي يعلم والدي في مدرسة معتزلي والذي والذي والذي، وأنا لا أتكلم وأذكر أحدا، لأن المشايخ ما كانوا يكثرون، هذا ابن باز ما كان وهذا ابن عثيمين ما كان، أو هذا أو ذاك. ألا فليفرح أهل البدع بك، فأنت أنت نعم أنت. وقد يقول البعض بدعوى عدم إثارة الفتن فيقال ألا في الفتنة سقط. وإنما الواجب اتباعهم السلف، وهذا الشيخ الذي قلل وهذا الشيخ الذي أكثر وهذا الشيخ الذي وهذا الشيخ الذي، فإنهم يتفاضلون في المقامات طالما الذكر موجود. واعلم أن مقام من ذكر أكثر أفضل من مقام من كان ذكره أقل في هذا الباب. ولولا الذكر وكثرته لما عرف عارف السنة. أبعد أن عرفت السنة بكثرة الذكر عدت تقول كثرة الذكر خلاف منهج العلماء، وأنت ما عرفت السنة إلا لكثرة سماعها، ولا عرفت ما عند أهل البدع إلا لكثرة سماعها، حتى صار محصولك مشافهة لا مطالعة. ولهذا كما قلت لكم لا تجد في كتاب واحد في كتاب نقلا واحدا عن السلف أن نصح أحد بتقليل الكلام أبدا، طالما أنه كلام يتوافق مع العلم والعدل، ليس فيه التجاوز، مع العلم والعدل. ولهذا وضعوا علما بأكمله. ما سمي علم الكلام، إنما سمي علم الرجال، علم الإسناد، إن هذا الإسناد دين، سموا لنا رجالكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ستتلقى العلم عن مين؟ عن الشيخ فلان، ليس الشيخ فلان. طب ما أنت تكلمت في الرجال، بس مرة واحدة. طب جاء سائل تاني، بقوا مرتين، ثالث، بقوا ثلاثة، عشر، بقوا عشر، خمستاشر، بقوا خمستاشر. تكلمت أنا في حسن البنا مثلا منذ نصف ساعة لكم، فجاء إخواني فأعدت الكلام في حسن البنا، فقال محمد: وما الداعي؟ لأن محمد ينظر إلى شيخ، إنما الشيخ ينظر إلى ألف، وإن هذا العلم دين. فلما جاء من يحتاج إلى هذا الدين كان التذكير. فأنت لك عينان وشيخ، والشيخ له عينان وألف، وقد يكون علاء يحتاج من التأكيد ما يحتاجه محمد، وقد يورد أحمد ما يحتاج إلى الإسهاب، وقد يناقش أحمد والمراد تعليم يونس لا مناقشة أحمد، وقد يثير محمد ما يفهمه لكن من أجل أن يفهم بلال. كل هذا في الحلق تكون، فلا ينبغي أن تقول لما واجه، لا، لأن الغرض هو ماذا؟ التعليم. والتعليم له أحوال، قد يثير هذا: علمنا الوضوء يا شيخ، وهو يعلمه ليتعلم محفوظ. شيخ ما حكم دق الهاتف في الدرس؟ وهو أصلا هاتف على الصامت عشان محفوظ يعملوا على الصامت مثلا يعني. وقد يناقش أحمد إبراهيم ومجيل الدرس مثلا يعني، مناقش، وأحمد يرى رأيا وإبراهيم يرى رأيا. فسأل إبراهيم الشيخ سؤال ليستمع أحمد إلى الجواب. وكل هذه أمور بها يحصل الكثرة أو القلة. المسألة قد يحصل كثرة الكلام فيها لأنها صارت مسألة يحتاج إليها في الواقع، وبالأمس ما كان يحتاج إليه. ابن عبد الوهاب صنف في توحيد الألوهية ما لم يصنفه شيخ الإسلام، لأن قضية توحيد الألوهية قضية بارزة عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. شيخ الإسلام ابن تيمية صنف الأسماء والصفات والرد على الرافض ما لم يصنفه ابن عبد الوهاب، لأن المسألة. أحمد تكلم في خلق القرآن بما لا يتكلم فيه ابن سيرين ولا ابن المسيب، لأنها مسألة عصر. وهكذا، ولهذا طالب العلم يوم ينظر إليه يا إخوان، ينظر إليه يأخذ الطائرة ويعلو فوق أرض السلف، ثم ينظر هنا وهنا 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 ليأخذ الهدي من مجموع ما عليه السلف، وينزل كل واقعة على ما يناسبها، وينزل كل ما ورد على ما يناسبه، ولا يضرب بعضه بعض. ولهذا مثلا اللي هيقول ابن عثيمين كان بيذكر كم واحد في الدرس، يسأل ابن عثيمين عمن يذكر 10 في الدرس الواحد ما حكم؟ لأن العبرة بإيه؟ بقاعدة العثيمين وقاعدة العلماء. ولهذا قد يذكر اليوم 10، وقد يذكر غدا 1، وقد لا يذكر 5 مرات أحدا. إذا تأخذ الهدي منين؟ من عنوان اسمه ضرورة التحذير من أهل البدع والإكثار من ذمهم والتحذير منه. طب ممكن نضع قيد وهو على حسب الحاجة، نقول إن قصدت أن زمانا، أن وقتا، أن لحظة قد تخرج عن الحاجة فأنت جاهل. فلو أنت وضعت القيد على حسب الحاجة فإن الحاجة قائمة ولا تزول، حتى ولو لم يكن في الطلاب صاحب بدعة، الحاجة قائمة ولا لا؟ إيه؟ ما هي؟ تعليمهم كيف يتقون أهل البدع. فالعلم علمان: علم وقاية وعلم علاج، والوقاية خير من العلاج. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. نعم. لهذا هنا قال رحمه الله تعالى: فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر، ووالله لولا العلماء الأكابر وأهل السنة الأفاضل لخطب أهل البدعة على المنهج، ولا خفيت السنة ولا اضمحلت الملة، ولكن الله عز وجل ينصر دين بماذا؟ ولا تزال طائفة، مش لا تزال النصوص قائمة، القرآن محفوظ ولن يرفع إلى في آخر الزمان، لكن العبرة بماذا؟ بالطائفة التي ستفهم القرآن. ولا تزال طائفة ظاهرين على الحق، مش حافظين للنصوص فقط، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة، فلولا الطائفة هذه بعد فضل الله سبحانه وتعالى لضاع كثير من الدين. أنت على دين الطائفة بما عرفتهم من الطائفة. نعم نعم. تمام. لولا المحابر. نعم نعم نعم.
شيخنا الكلام الذهبي ما فيهوش رد على ان يقول علم الجرح والتعديل خاص بالحديث فقط.
صح صح صح، في الرد على ما يقول بان علم الجرح والتعديل هذا خاص بالحديث، ولا اخال عالما يقول هذه اللفظه وهو يقصد مراد من استدل به. خلي بالك يا ابو حميد، مش هقول بقى ولا اخال عالما يقول هذا، هتهتم جايب لمقطعين ثلاثة أربعة. أنا بقول ولا إخال عالما يقول هذه اللفظة ويريد المعنى أنت الذي تريده. ولهذا المقطع اللي أنت هتجيبه لي بتاع العالم اللي بيقول كده، أنا بجيب لك معاه ألف مقطع وهجيب لك معاه كتب هو رد فيها عن المخالف في غير الحديث. ولهذا أنا بأقيد بأقول ولا إخال عالما يقول بأن علم الجرح والتعديل هذا خاص بالأحاديث والرواية ويريد ما تريده أنت، يعني لا تتكلم في أهل البدع لأنه هو يتكلم في أهل البدع، إنما يريد ماذا؟ يريد نوعا من الجرح والتعديل متعلق بنوع من العلم. خلاص يبقى علم جرح والتعديل نوع متعلق بنوع، فركب النوع على النوع. يبقى العلم اللي هو أصحح وأضعف ما جاء عن السلف من قواعد، ما جاء عن السلف من أحكام في رجال متفق عليه، هذا إنما هو خاص بها، ولا نتعدى ما قاله السلف في هذا. شعبة أحد اليوم يستطيع أن يغير الحكم فيه؟ انتهى. يحيى بن سعيد انتهى. طيب بهز بن حكيم عن أبي عن جده نظروا فيها؟ سماع الحسن من سمرة نظروا فيه؟ نظروا فيه مشاهدين؟ لا يمكن حد ينقل فيها إجماع أبدا. ورثناه برضه كده، انت هترجح وانا لا ارجح، وانت بناء عليه ستحكم وانا بناء عليه ساحكم. انما احد من العلماء الافاضل قال علم الجرح والتعديل خاص بعلم الحديث فقط، وبالتالي يخرج منه التحذير من اهل البدع والاهواء. من هو الذي قال؟ والله لو قالها احد لا تتكلم في اهل البدع والاهواء ولا في هؤلاء الرجال، لأن هذا العلم خاص بالحديث فقط، لقلنا إنك ضال. في عالم متصور، في طالب علم يتصور أنه يقول لا تتكلم عن البدع والأهواء لأن هذا العلم في الرجال، يعني أوعى تذكر سيد قطب ولا حسن بنا ولا ترابي ولا غزالي ولا أحد من هؤلاء. يا رجل ده علم الجرح والتعديل في الزواج، وعلم الجرح والتعديل في الصحبة، وعلم الجرح والتعديل في الشراكة، وعلم الجرح والتعديل في البناء في الصنعات. علم الجرح والتعديل هات الصنايع الفلاني، هات بس الصنايع الفلاني، ابدا. ده علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل فلان هيجي لك بالكهرباء كهربائي، لا 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 تدخلوا بيتك فلان. هي طب انت خد السائق الفلاني يوصلك الى القاهره، لا 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 تركب معه الرجل هذا، لا تركب معه. علم الجرح والتعديل علم اضطراري يضطر الخلق إليه. ما يمكن يستقيم خلق بلا علم جرح وتعديل. هذا علم يضطر إليه الخلق دنيا ودين. فضلا أن تجعله خاصا بالرواية أو بعلم الحديث. بس الشيخ الفوزان كان بيقول العلم ده، ما أنا عارف الشيخ الفوزان بيقول العلم ده اللي هو العلم الخاص بهذا. شيخ الفوزان ورد على البوطي، ايه رأيك؟ شيخ الفوزان ورد على الصابون، ايه رأيك؟ الشيخ الفوزان ورد على الرفاعي، ايه رأيك؟ شيخ ها قول يا رجل، قول شيخ الفوزان مال. هات شرح الفوزان على شرح سنن البربهاري، شوف تحذير من اهل البدع. يبقى لهذا انا اقول على مرادك انت، على مرادك انت، على مراد انت الذي فهمت هذا. انت ماذا تريد من عباده الفوزان؟ تريد ان تعاط يا هشام يا بيلي، كفاك انحرفت بنا عن منهج العلماء جرح وتقتل، ما وراكش غير طول الليل والنهار كذا كذا كذا. شيخ الفوزان يقول ان العلم هذا انت، ولا ينبغي يا اخوان يختلف في الاشخاص ولا عن شيخ الفوزان يقول. نحن اولى بالشيخ الفوزان منك، واعلم ان امثالك رد على الشيخ الفوزان لما حذر من اهل البدع والاهواء. ايوه الشيخ، بس هذا لم يكن منهج ابن باز، وانت تقول جلست عند ابن باز. لم يكن منهج ابن باز، الرد على الصابوني، لم يكن منهج ابن باز، الرد على عبد الرحمن عبد الخالق، لم يكن منهج ابن باز، الرد على صاحب الجريده الفلاني، لم يكن منهج ابن باز، الرد على مش كده ولا ولا مش كده ولا مش كده يا جاهل، ولا ده ابن باز تاني ولا ايه بالظبط يعني؟ مش ده كده يا جاهل، مش منهج ابن باز يا جاهل، يا جاهل مش منهج ابن باز الرد على المخالف بس، عشرة عرف عشرة وده عرف 15 وده عرف 20، مش ده يا جاهل؟ مش انت يا جاهل اللي قاعد تقرر ان منهج ابن باز غير منهج ربيع بن هادي؟ ابن باز ما عملش زي ربيع بن هادي، مش ده يا جاهل كده؟ اهو هو ابن باز عمل 70 كتاب سيد قطب، يا جاهل ابن باز قال في سيد قطب ايه؟ اللي بالغ سيد قطب يقول في الانبياء، ده رده مصغير، سيد قطب في كتبه تحرى، سيد قطب هو ده اللي قاله ابن باز، فده اطلع على 20 وده اطلع على 5، يبقى المنهج مختلف ولا واحد؟ يا جاهل يا جاهل. لا ابن باز منهجه غير ربيع ابن هادي، ولا ربيع ابن هادي منهجه غير احمد، ولا اللي بيقول في كل درس اهل البدع والاهواء يخالف من لم يقل في كل درس اهل البدع والاهواء. فدي دواعي توجد وقضايا تطرح وكتب تقرأ وهكذا. وإلا من قال لا نجرح ولا نعدل ولا نحذر من أهل البدع؟ من هو الذي قال؟ ومن الذي قال دعك من الكثرة وعليك بالقلة؟ وما حد القلة والكثرة؟ 4 5 10 كجهال يقولون مثلا كتاب واحد في الدرس، لا كتابين، لا 5 لا 7 لا 10، ساعة نصف ربع تلت. من الذي قال هذا؟ من الذي أي ضابط، أي ضابط وضع في هذا؟ خلافه يكون الخروج عن منهج العلماء. لكن لهذا أقول لك اركب طائرة واعلو في سماء السلف، وانظر إلى بستان السلف، وقل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل وكلها فاضلة وكلها أحوال. قال ابن معين السلفي السني: تريدون مني أن أقوم مقام أحمد؟ لا تحاكموني لأحمد، مش أحمد أكثر، أحاكم أحمد لابن شهاب، أحاكم أحمد لابن المسيب، إنما اتفقت الأمة على أن أحمد قام مقام الأنبياء. تريدون من أن أقوم مقام أحمد؟ ما هكذا كان يفهم السلف، ما يفهمه جهلة يتصورون الدين بعقولهم ويحاكمون غيرهم إلى الدين إلى تصورهم. لهذا من الخيانة أن يعلم شيخ طريقة على طريقة السلف ودونها طريقة الخلف، وإنما كان إسناده في هذا فهم إنما أن أعلم الأمة ده منهج السلف بإسنادي إلى السلف، نعم. إنما لا تقول يا جماعة يعني أنا الحقيقة درست عند الشيخ فوزان وكان يضع كتابا نحن في الدرس فأنا أعتقد بهذا، وأرى أن صراحة أكثر من كتاب هذا خلاف منهج علمائي وكنا عند الشيخ فوزان. أنا خائن لطريقة السلف. أنا ليست وظيفتي أن أحاكم الأمة لطريقة الفوزان. طريقة الفوزان طريقة السلف، وطريقة الأطرم في تعدد الكتب في الساعة الوحيدة طريقة السلف، وطريقة من يجعل كتابين طريقة السلف، وكل هذا طريقة السلف. طريقة السلف هي تعليم الأمة ما تحتاج إليه على حسب فهم الناس وعلى حسب واقع الناس وحال الناس. هذه طريقة السلف، بشرط أن يكون العلم الموروث هو عن السلف، وأن تكون الطريقة لا تخرج عن طريقة العلماء، وليس الضابط أن تخرج عن طريقة الفوز، ألا تخرج عن طريقة الفوزان. لأن أنا سأقول طريقة الفوزان، يوم واحد تلقى عن ابن باز خمسة كتب من المغرب عيشة يقول لي لا طريقة ابن باز خماسية كويسة صراحة، كنا نستفيد. درس الأول كتاب الأول ابن كثير هذا تفسير، كتاب الثاني البخاري هذا سنة، كتاب الثالث مسلم، كتاب الرابع سنة النسائي، كتاب الخامس زاد المعاد. فالحقيقة من خلال القرآن والسنة والسيرة اجتمع لنا العلم، فكان واحد صراحة بيخرج من الدرس وقد اجتمع له العلم. إنما شيخ الفوزان كتاب الفقه كم شهر كم سنة يخلص. فأنا أرى إن الأفضل طريقة ابن باز، لأن واحد يقول لا، واحد قصدك على علم، واحد ثالث يقول لا ابن باز ولا الفوزان، إحنا نريد طريقة الشيخ محمد ابن فلان اللي جالس في الحرم أو جالس في مسجد الأميرة مش عارف إيه بيدرس كتب اللغة فقط. هذا جهل، كله جهل. إنما تدرس اللغة، تدرس الحديث، تدرس الفقه، تدرس كذا، الكتاب، الكتابين، الثلاثة، الأربعة، كل هذا من طريقة العلماء. أنت انظر إلى ما تحتاج إليه وضعه، فإنه طريقة العلماء. واضح إخوان؟ يبقى هتجيب مقطع، هذا ليس من شأن الراسخين. الراسخون ما يتعلمون من مقاطع ولا يتعلمون من نقولات، إنما يتعلمون من منهج. ولهذا أسعد الناس بالسلف من كان منهجه على منهج السلف. أما من تتبع هذا وتتبع ذاك وتتبع، خذ عبادة وكيع بن الجراح الإمام السلفي مثلا، الذي كان يصوم الظهر وكان، ولكن الذهبي علق قال هذه عبادة إيه؟ وقال هذه عبادة يخضع لها في الصورة والمنظر. ولكن لما كان الإمام يعني أثريا أو كذا كانت مفضولة، أي لو عرضناها على الأثر لكانت مفضولة، مع أنها في الصورة يخضع لها. يبقى لابد أن تعرض على ماذا؟ عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، دعك من وكيع بن جراح، عبد الله بن عمرو بن العاص كان ماذا؟ كان يقوم ليلا ويصوم نهارا ولا يفطر. هذه عبادة يخضع لها، ولكن ماذا قال له النبي؟ من قيام ليل وصيام نهار وختم القرآن في اليوم إلى اختمه في الشهر مر. أجد أقوى فعندك صوم ثلاثة أيام، أجد أقوى صوم يوما وأفطر يوما، أجد أقوى لا أفضل، أطيق أفضل لا أفضل، في حد نقف عنده لا أفضل. وأما أن تصوم ثلاثة أيام، أوصاني خليلي في الصحيحين حديث أبو هريرة، أوصاني خليلي بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصية النبي. خير الصيام صيام داود، كان يصوم ويفطر يوم، وصية النبي. كان النبي يصوم الصوم حتى نقول يفطر ويفطر حتى نقول يصوم. هدي النبي. ترفع الأعمال في كل يوم ثاني. أحب أن يرفع عمل وصية النبي. أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم وصية النبي. ما رأيت النبي في شهر يصوم أكثر ما كان يصوم في شعبان وصية النبي. السلف بقى يعمل إيه؟ كل هذا الصوم. لكن ينفع شيخ تدرسنا وانت ما بتصوم في الصيام داود وتقول انت رجل على السنة بتأخذ بالأثار ونبيك يقول خير الصيام صيام داود؟ تنفع شيخ؟ صراحة من المؤاخذات على الشيخ انه لا يصوم صيام داود. يصلح هذا؟ يصلح. انت لا تفهم السنة، انت لا تفهم السنة. والذي قال هذا كان يصرد الصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. والذي قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر المحرم ولا من جاء عملي. نقل عنه عمليا أنه كان يصوم المحرم كله ما ورد، لكن حسب القول وسنته صلى الله عليه وسلم في هذا. وأما أنه لم يفعل فأما أنه لم يسمع عنه هذا فإما لأنه أخبر في آخر عمره بهذا ولم يتمكن، أو كان يعتريه ما لا يعتري غيره من الانشغال. فمن اعتراه مشاغل منعته من المواظبة على صيام داود أو كذا فليسرد إن تمكن صوما، كما يسرد إن كما يسرد فطرا في بعض الحالات. ومن لم يقوى ويضعف إذا صام يشغل عن العلم والعبادة فليصم ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا أرادها فلتكن الأيام البيض. يبقى كل هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنت مع أبي هريرة وأنت مع عائشة كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله منه. إخواني بارك الله فيكم، إخواني بارك الله فيكم، أنا أرى أن هذا هو الزبدة التي ستستفيدها من مثل هذا الدرس، وإلى القراءة في الكتاب خذه أنت وقرأه. لكن هذه المسالك هي التي أنتجت ما أنتجت من انحراف. هذا يترك درسا، هذا يلزم شيخا، هذا يستمع إلى فلان ما يستمع إلى علان، هذا يقول العلم جرح ود عدين انتهى، هذا كلام الفوزان، هذا كلام محسن العباد، رفقا أهل السنة بأهل السنة، شوفهم أهو بدعتم، حذرتم من حلبي وده من أهل السنة، حذرتم من كذا، شوف الشيخ ماذا يقول عن هؤلاء، حذروا من أهل، رفقا أهل السنة بأهل السنة. الشيخ سئل بعد ما طار الناس بالكتاب ووزعوا منه آلاف عشرات الآلاف من نسخ ليسقطونه على ماذا؟ على ما يريدون. فالشيخ سئل قال أنا أقصد أهل السنة بأهل السنة. ما يقصد أهل السنة بأهل البدع، إنما أهل السنة بأهل السنة. فالمبتدى هذا عندك سني فأسقطت كتاب الشيخ عليه، ولا يقصد الشيخ، ولا يقصد الشيخ. يبقى الإشكالية في إسقاطك أنت، في إسقاطك أنت. وهكذا إخواني بارك الله فيكم. فمن قال بأن علم جرح وتعديل هذا خاص بالرواية ويقصد أنه لا يكون في الجرح والتعديل في من خالف الملة والشريعة، فإن هذا لا يكون طالب علم سلفي فضلا عن شيخ سلفي، وإن هذا يلزم منه التناقض، لأن علم الجرح والتعديل خاص بالرواية كان من باب نصح الأمة في باب الرواية، فكيف تقصر النصح للأمة على باب الرواية؟ وأين باب العقيدة؟ وأين باب السنة والبدعة؟ وأين باب التوحيد والشرك؟ فأنا لهذا أنا أسأل من يقول هذه القاعدة، ما تقول أنا أريد أن أتلقى العلم على علم الحديث على يدي أحمد عمر هاشم، ما تقول في هذا؟ لا لا تذهب إلي. ألا كما أنت خالفت الآن. طيب هيا بنا إلى الشيخ فلان القبوري لنأخذ عن علم الفقه. لا. طب ما أنت الآن. ولهذا اللي بيقولوا لابد من ضوابط في البدع ودعونا من جرح تعديل، ها واخد بالك، بينتقدك الليل والنهار وأنت من أهل السنة. طب بأي ضابط أخذت في الطعن في أهل السنة، وأنت من يقول ها لا ننشغل بهذا والإكثار والكلام. إذن أنت صاحب قاعدة شخصية ولست صاحب قاعدة شرعية، ولهذا صرت تسقط من تشاء، فإذا جاء من يسقط بحق عارضته بهوى. وهؤلاء تصدرهم في الأمة مذموم. نعم نعم. قال عباس بن عبد العظيم هي كتب،
قال عباس بن عبد العظيم
نعم
هي كتب أمية بن خالد، يعني الذي يحدث بها هدبة.
نقف ونكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، نقف. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.